بسم الله الرحمن الرحيم.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الاسم المجيد في شرح كتاب التوحيد، وما زلنا مع هذا الباب العظيم باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وذكرنا فيه قول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقول الله عز وجل: فصل لربك وانهر. ثم تحدثنا عن حديث علي رضي الله تعالى عنه، والذي فيه انه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، ثم قال: ما هي؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا او محدثا، لعن الله من غير منار الارض. والحديث عند مسلم. وليلة إن شاء الله تعالى نتكلم حول آخر حديث في هذا الباب. وهذا الحديث مع صغره له قواعد لا يحسن بالعبد أو بطالب العلم أن يسير هو جاهل بها، بل هي كما يقال أصول في المنهج، أصول في المنهج السلفي. فإن للأسف نعيش في هذا الزمان غيابا عن تطبيق المنهج. كثير من الاخوه الذين يحضرون دروس العلم تراه في المحكات وفي الفتن يبعد عن المنهج السلفي بعدا تاما، وذلك لانه اهتم فقط بالعلم في القضايا النظريه، اما تطبيق العلم ومعرفه كيف كان مفاصلنا والصحابه على هذا الدين فانه للاسف ربما يبعد عنه. الحديث الذي معنا هو أثر لكن الشيخ ذكره على أنه مرفوع. يقول: وعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم له صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا أو لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال المصنف رواه الإمام أحمد. أول قاعدة معنا في هذه الليلة ألا وهي ما اشتهر في كتب العلم بهذا العنوان، ألا وهو: ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش ثم انقش، معنى القاعدة يعني قبل أن تستنبط الفوائد والأحكام من النص لابد أولا من ثبوت النص. دي أول قاعدة، وهذه ركيزة من ركائز المنهج السلفي، أن المنهج السلفي من أصول دعائمه لابد من صحة السند وصحة النص. لا يجوز أبدا أن يبنى حكما أو أن تستنبط فائدة من نص ضعيف. هذا أول شيء. أول شيء لابد من صحة النص قبل أن تستنبط منه وقبل أن تستدل به. فإن صح النص فبها ونعم، وإن لم يكن صحيحا فما بالك بالأصل إذا كان ضعيفا، فالاستدلال ضعيف. هذا النص الذي معنا يقول فيه الإمام عبد الوهاب: قال: وعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. ثم عاد الحديث الإمام أحمد في خمس دقائق تتكلم عن شيء من علم الحديث، شيء من علم الحديث. عندنا ما يسمى بالحديث المرفوع. الحديث المرفوع، المرفوع يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وصفه، أو من فعله، أو من تقريره. يعني نبدأ كلمة حديث مرفوع يعني إما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو أقره، أو وصف به، سواء كان هذا الوصف وصفا خلقيا أو خلقيا، ده يسمى حديث مرفوع. إذا خلي بالك لما طاوي عائشة، ده سؤال على الإجابة، لما طاوي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الله قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره، كان أشد حياء من العذراء. ده حديث مرفوع ولا غير مرفوع؟ العفو ضعيف مرفوع. ما يجيش واحد بقى عليه كلام بتاعي ويقول لك ده كلام عائشة، لا، هي عائشة بتقول شيء من عندها ولا بتصف حياتنا مثلا؟ بتصف ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان تفعل هذه القاعده اولا، كل ما اضيف، دي قاعده، كل ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنسميه حديث مرفوع، سواء كان هذا المضاف قولا، فعلا، تقريرا. تقرير يعني ايه؟ يعني فعل شيء امامه او قيل شيء امامه فاضر صلى الله عليه وسلم، او وصفا، سواء كان هذا الوصف كما قلت خلقيا، وهل يصف الخلق كان وشه عامل ازاي كما جاء في الاثار وفي الحديث كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم، او خلقيا يعني يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان يسمى حديث مرفوع، وهذا الحديث المرفوع حجه. حجه يعني ايه؟ يعني يجوز ان تحتج به عليك، وتحتج به انت عليك، يصح الاستدلال به طبعا. انصاف السنة طبعا، ايه انصاف السنة؟ رقم واحد. رقم اثنين، شيء يسمى حديث موقوف. ايه بقى الحديث الموقوف؟ الموقوف هو ما اضيف الى الصحابي، شيء اضيف الى احد الصحابة الكرام، اما قولا، واما فعلا، واما وصفا، واما تقريرا ايضا. هذا أضيف إلى الصحابي، هنسميه مثلا حديث موقوف. لكن خلي بالك، الموقوف ينقسم إلى قسمين، موقوف له حكم الرفع، وموقوف فقط. الكلام ده هتقوله دلوقتي. إيه معنى كلمة موقوف له حكم الرفع؟ يعني شيء نسب إلى الصحابي، لكن في الحقيقة حكم المرفوع يعني يجوز الاحتجاج به. يجوز أن آخذ هذا الكلام وأستدل به عليك، وتستدل به أنت عليك. طيب السؤال المهم، متى يكون الحديث الموقوف على الصحابي له حكم الرفع؟ إمتى يبقى كلام الصحابي بالضبط بالضبط زي كلام المسلم، زي كلامه من ناحية نحو الاستدلال؟ يعني كأن النبي قال، زي كلام المهم، موقوف لفظا مرفوع حكما. موقوف لفظ يعني لفظ الاثر، لفظ النص، لفظ الحديث، الوقت، يعني هذا من كلام الصحابي. اديك مثال، عندما قال الصحابي احلت لنا، ده كلام صحابي، احلت لنا الميتتان ودمان، اما الميتتان فالكبد والصحابة، أما الميتتان فالسمك والجمال، وأما الدمان فالكبد والصحاب. ده كلام صحابي، ده هو كويس لفظ الصحابي. من الذي قال هذا الكلام؟ صحابي. لكن كل أهل العلم هذا النص له حكم الرفع، يعني يستدل به. ليه؟ إذا السؤال المهم الآن، متى يصبح للحديث الموقوف حكم الرفع؟ قالوا بشرطين. الشرط الأول أن يصح السند، السند يصح للصحابة من أول المصنف اللي صنف الكتاب ونقل لنا هذا الأثر إلى هذا الصحابي، سواء كان منهم أربعة، منهم خمسة، منهم عشرين، مشكلة، أهم هذا يصح السمع، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الذي قاله ليس من قبيل الرأس، شيء لا يقال بالرأس، إنما هو ينقل أمرا غيبيا مثلا، أو ينقل أمرا في الحلال والحرام، أو وصف لجنة أو نار أو عظم أو حشم أو غير ذلك. فمثلا هذا أمر بمعنى أحلت لنا ميتتان ولا منه، لا يقبلنا مما يقدر الرأس، لا. لكن ذلك العلماء يحدد هذا الحديث موقوف لفظا مرفوع منه، كلام واضح؟ طيب، فرد بقى النص اللي جاي على الصحابي مما يقدر الرأس، هنقول ايه؟ هنقول هذا موقوف على الصحابي، يبقى كونه قول صحابي أو فعل صحابي، وده بقى كلام عنه في كتب الأصول، هو حكم الاحتجاج بأقوال الصحابة، ليس هذا موضوع فيه. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن الحديث الذي أورده المصنف شيخ عبد الوهاب يقول فيه وعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إحنا عندنا قاعدة، القاعدة الثانية في منهج السلف النهارده معانا، ألا وهي أن الحق أحب، أن الحق أحب إلينا من كل أحد، وأنه ما من إنسان إلا ويخطئ أو يهم. ثاني قاعدة معانا النهارده أن الحق أحب إلينا من أي إنسان، وأنه ما من إنسان ما من عالم صور أو كبر جل أو لم يجد إلا وقد يخطئ أو يهم. الخطأ أو الوهم وارد على الإنسان، ده معنى إيه؟ معناه أن لا نوالي أحدا لذلك، بل إذا قال الحق أخذنا منه الحق، وإذا قال غير ذلك رددناه عليه بأدب. كلام مهم. أي عالم في الدنيا، أي كبير ومعظم في الدنيا من الشريعة، قال كلاما، نقل قولا، قال شيئا، هذا الشيء خطأ أو وهم منه، نرده عليه بأدب. وده الفرق بين بعض المنتسبين للمنهج السلف، أول ما يلاقي زلة، أول ما يلاقي سقطة، أول ما يلاقي وهم العالم، أول ما يلاقي خطأ لعالم، كأنه استطاط طيرا، كأنه فاز فوزا، يبدأ يشنع ويرفع الكلام ويقول الكلام المعجرج والكلام الفاضل. لا، هذا ليس بأدب، إنما الأدب أن تلتمس المعاذير لأهل العلم مع ردك الخطأ والوهم. إحنا النهارده مثال عملي، محمد بن عبد الوهاب من أكابر أهل العلم ومن المجددين لهذا الدين ولهذه الأمة، وفضله على هذه الأمة لا ينسى أبدا، فرحمة الله عليه وغفر له، لكن ليس معنى ذلك أن نقبل منه أي كلام. شيخ عبد الوهاب اعتمد في هذا الحديث على النقل من مصدر ثانوي، ودي الفائدة الثالثة اللي معانا النهارده، إياك إياك أن تقف عند المصدر الثانوي، إنما كن علي الهمة. إيه معنى علي الهمة؟ جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره تسفلتها. كثير من الإخوة يقف عند الكتاب الذي معه، لا، أنت هنا أصلا في هذا الكتاب نقل حديثا عن أحد، لا تعتمد على نقل عالم، لا لأنه مضر هيضرك، لا لا، ربما يهم، ربما يخطئ في العالم، ربما يدخل عليه حديث في حديث، بل هو أكثر من ذلك، ربما يأتي الناس الذي نسخ الكتاب فيكتب الحديث خطأ أو يعمل الحديث خطأ. إذا في أعذار كثير، في أسباب كثير ربما تجعل الحديث أعجميا أو ربما تنقل الكلام أعجمي. أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج دائما وأبدا أي عالم نخلق نفسه، مثلا النهارده جه شيخ قال لك قال ابن تيمية رحمه الله كذا وكذا، لا يجوز لك أن تنقل كلام ابن تيمية عن هذا العالم. ابن تيمية ده لو كنت ولو مؤلفات قل له لو سمحت يا شيخ هذا الكلام الذي نقلته عن ابن تيمية في أي كتاب قاله؟ وأنا أضرب لكم مثال مشهور، الإمام ابن القيم رحمه الله عليه اشتهر عنه أنه يقول بفنان النار، يقول بفنان النار. نحن والسنة والجماعة نقول الجنة والنار مخلوقتان الآن ولا تفنيان. تحت قال الجنة الآن مخلوقة ولا مخلوقة؟ مخلوق. النار مخلوقة ولا مخلوقة؟ مخلوق. واعتقادنا أيضا أنهما لا يفنيان، لا تفنيان، بل إذا جاء يوم القيامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، وهؤلاء خلود فلا موت، وهؤلاء خلود فلا موت، كما قال عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. نقل بعض أهل العلم عن ابن القيم أنه ممن يقول بفنان النار، والقول بفنان النار قول المعتزلة ليس قول أهل السنة والجماعة. طيب أنا كطالب علم لما أسمع كلام نقل عن ابن القيم ماذا علي أن أصنع؟ ابن القيم هذا العالم له مؤلفات عشرات الكتب، كان يجب علي أن أجمع كتب ابن القيم وأبحث فيها عن هذه المسألة لأعرف أولا هل فعلا قال ابن القيم هذا القول أم لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هل رجع عنه أم لم يرجع؟ ده كلام مهم، لا يجوز لك أن تقف على نقل عالم عن عالم، بل لابد أن ترجع إلى المصدر الأصلي. لما تبحث في مسألة فنان النار عن ابن القيم تجد أن ابن القيم لا يقول هذا الكلام أبدا، إنما كلامه الصريح في غير ما مؤلف كالوابل الطيب، أي حد يفتح الوابل الطيب في مقدمة يجد أن ابن القيم لا يقول بذلك، بل يرى أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. وفي كتابه النونية التي ألف في آخر عمره له بيت فيها عن عدم فنان النار. الشاهد من الكلام أن كثيرا ما يشاع وما ينفث لكن لا تقف عند النص، إنما كن عليا هم. النهارده نقل لك حديث عند أحمد عند البخاري، لا تقف، ارجع إلى البخاري، ارجع إلى مسند أحمد، انظر هل هذا الحديث فعلا موجود ولا غير موجود. هنا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه اعتمد على نقل عالم كبير ألا وهو الإمام العالم ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وهذا الكتاب رائع. أي أصل مسمى يا رائع؟ الداء والدواء أو ما يسمى في بعض الكتب الجواز الكافي لمسائل عن الدواء الشافي. الشاهد ابن القيم في هذا الكتاب ذكر هذا الكلام، ذكر قال وعطاه ابن شهاب ثم ساق قال رواه أحمد، واضح كأن ابن عبد الوهاب نقله من عند ابن القيم وهكذا ولم يرجع للأصل. طيب فالرجوع للأصل ماذا ولكن؟ خلي بالك الحديث الآن مرفوع ولا غير مرفوع؟ الكتاب مرفوع ولا غير مرفوع؟ ليه مرفوع؟ لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بتسجيل الحديث والبحث عن الحديث وجدنا خير، وجدنا أن ابن القيم عزاه كذلك مرفوعا وعزاه إلى أحمد. المعروف عند علماء الحديث أنه إذا قيل على إثر حديث رواه أحمد أن المقصود بذلك أن أحمد رواه في المسند. أحمد محمد له كتب، لما تلاقي هو حديث أخرجه أحمد أو رواه أحمد ده معناه فين؟ في المسند. معنى أحمد له كتب عشرات الكتب، لكن لأن أحمد أشهر كتاب عنده المسند فاقتصر العلماء على طريق رواه أحمد. بالرجوع المسند أحمد استتبع الكتاب كتاب حوالي 29,000 حديث، وجدنا أن هذا الحديث غير موجود، لا وجود له في مسند أحمد أبدا. طيب ما حدث فيه؟ هذا الحديث أخرجه أحمد في كتاب الزهد، كتاب الزهد لأحمد مطبوع حوالي مجلد واحد، وكتب الزهد عند المتقدمين كانوا يعلمون فيها بنقل أعمال القلوب وأقوال القلوب والرقائق عن السلف الصالح، أقوال الحسن وسعيد بن جبير ويوسف بن عبد الأعلى وغير ذلك، هو كتاب نافع لكن بشرط أن تتيقن من صحة السند. الشاهد أحمد بن محمد روى هذا الحديث في فين؟ فين؟ في كتاب الزهد، ده أول خطأ. يبقى أول وهم عزو الحديث لأحمد فقط، كان الصواب أن يقال رواه أحمد فين؟ في الزهد، ده الشيء الأول. الشيء الثاني أن الشيخ عزاز هنا قال وعطارد بن شهاب أن النبي قال كذا، لا، الموجود في كتاب الزهد عطارد بن شهاب أنه قال دخل الجنة رجل في دعاء. إيه الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير جدا. قلنا المرفوع حجة، صح ولا لا؟ خلاص، مع المرفوع يبقى احتج به عليه، تحتج به عليه. لكن لما أقول وعطارد بن شهاب قال دخل الجنة رجل في ذباب، إذا هذا الكلام إيه؟ موقوف على مين؟ عطارد بن شهاب. وقال ابن شهاب هذا يجب أن نبحث فيه، ما هو قال ابن شهاب؟ دي ما قال الكريم. هل قال ابن شهاب صحابي أم لا؟ وإن كان صحابي، هل الذي قاله مما يقال بالرأي أو مما لا يقال بالرأي؟ تعرف هذا نقص تخريجه اكتبه عندك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد. قال عطارد بن شهاب عن سلمان قال، إذا هنا قال طواعي عن سلمان الكريم قال دخل الجنة رجل في ذباب ثم ترفع الأثر. وله إسناد آخر عند البيهقي في شعب الإيمان قال وعطارد بن شهاب قال قال سلمان دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا وما الذباب؟ اللي قاعدين مع سيدنا سلمان بيسالوا سلمان الكريم. قالوا وما الذباب؟ فراى ذبابا على ثوب انسان، تاتي ذباب على ثوب انسان. فقال هذا الذباب. قالوا وكيف ذلك؟ تعجبوا. ثم من تلاميذ سلمان الكريم قال اي سلمان مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم له ولا زياده. مر رجلان مسلمان، اذا اثبت لهم الاسلام قبل هذا الفعل. مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم له، فقالوا لهما قربا لصنمنا قربانا، قربا لصنمنا قربانا. قالا الاثنين قالا لا نشرك بالله شيئا. قالوا قربا ما شئتما ولو ذبابا. فقال احدهما لصاحبه ما ترى نعمل ايه؟ قال احدهما لا نشرك بالله شيئا فقتل فدخل الجنه. فقال الاخر بيده على وجهه ما شيء كذا فلا ذبابا، فالقاه على الصنم فدخل النار. هذا الأثر كما قلت جاء في هذا الطريق من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الكريم، وجاء في طريق آخر عن طارق بن شهاب قولا. يبقى عندنا قول سلمان وقول طارق بن شهاب. سلمان الكريم أحضر الصحابي صحابي. طب تعالى معايا كده، لما الصحابي يقول دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، هذا الشيء يقال بالرأي ولا شيء غيبي؟ ثاني، لما الصحابي يقول فلان دخل الجنة وفلان دخل النار، ذلك يقال بالرأي بالتشفي ولا شيء غيبي؟ شيء غيبي. إذا الشيء الغيبي له حكم الايه؟ الرأي. لكن خلي بالك هنا رأي. العلماء قالوا بشرط ألا يكون الصحابي ممن اشتهر عنه الأخ عن أهل الكتاب. إيه معنى الكلام ده؟ في مجموعة من الصحابة مشهورين بالأخذ والتحديث عن بني إسرائيل، عن كتب المتقدمين. بعض الصحابة وقعت في يده صحف المتقدمين، إما التوراة وإما الإنجيل، فكان يقرأ فيها ويحدث الناس. سؤال مهم، تحديث الناس بما في كتب المتقدمين جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. معنى كلامه لو أنا وقفت على قصة مثلا في التوراة أو قصة في الإنجيل، هذه القصة أخبر بها بشرط أن يكون معناها مما لا يخالف الشريعة ومع ذلك لا تصدق ولا وكل. ليه؟ هذا مما يحدث. طيب بعض الصحابة لما أكثروا من النقل عن أهل الكتاب توقف العلماء في أقوالهم الموقوفة عليه. قال وما يؤمننا أنه نقل هذا النص عن أهل الكتاب؟ سلمان الفارسي أو عقيل مصر اسمه إيه؟ الباحث عن الحقيقة. سلمان كان مجوسيا ثم ثم تهور ثم مر بهذه المراحل، وفي كل مرحلة كان عند شيخ القوم كبير القوم دول، مر عند يسير، مر عند حضر من أحضار اليهود، صح حتى أنه رأى البعثة وهو عند مين؟ عند الحضر اليهودي. الشاهد من الكلام أن سلمان ممن قرأ كتب المتقدمين، لأجل ذلك العلماء قالوا هذا الأمر يصف عن سلمان موقوفا، صح الإسناد إلى سلمان، إلى صح موقوف على سلمان، لكن لا ليس له حكم الرفع. ليه؟ لأن سلمان ممن أكثر في الأخذ عن أهل الكتاب. كما قال إخواننا كده، إذا نقف على هذا النص فنقول هذا الأمر الذي معنا لا يصف مرفوعا قولا واحدا، لا يصح امتناع عقلا ابدا، انما يصح موقوفا على سلمان، يصح موقوفا على سلمان الفارسي، وليس له حكم الرفع. ليه؟ مع ان المعنى في غيبيات، لان سلمان ممن كان ياخذ عن اهل الكتاب. زي سيدنا سلمان صحابي مشهور جدا جدا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كانت له ميزه عن ابي هريره، حد عرفها؟ كان ايه؟ كان يكتب. ابو هريره يقول ما هناك احد اكثر حديثا مني عن رسول الله الا ما كان من عبد الله بن عمرو. قال فانه كان يكتب ولا اكتب. السؤال من اكثر الصحابه حديثا؟ مين؟ ابو هريره. اشمعنى؟ كان الاولى عبد الله بن عمرو ان يكون هو الاكثر. قال اهل العلم تركب اهل العلم أقوال عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو وقع في يده زاملتين كتابين من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ منهما وينقل منهما، فتوقف العلماء في أقوالهم موقوف، خاف أن يكون هذا مما نقل عن أهل الكتاب. كان والله يا إخوانا؟ طيب، تعالوا نتكلم عن هذا الأثر اللي هو جاء عبد المال فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ثم ساق الحديث. قلت هذا الكلام ذكره ابن القيم في كتابه العظيم الداء والدواء. ثم قال: وطارق بن شهاب هذا لهذه ترجمة لراوي الآخر. قال: هو البدري الأحمدي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي نزل الكوفة. قال أبو داود السجستاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. ايه معنى الكلام؟ الصحابه يا اخوانا او الرواه في الحديث انواع. اول نوع وده في القمه رجل امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وراه مؤمنا وسمع منه الحديث حال ايمانه ونقله للناس. ده حديث في القمه، حديث مقبول. زي مين؟ زي الصديق، مثل ابي هريره، مثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن ابي طالب، مثل عائشه. صحابي راى النبي مؤمنا صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث منه ونقله للناس. سمع هو ايه؟ هو صحابي. ده رقم واحد. رقم اثنين صحابي ثبتت له الرؤيه لكن لم يسمع الحديث من رسول الله. طيب يبقى كلام ده خليك معايا، لما عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر او عائشه رضي الله تعالى عنه يخبر واحد من هؤلاء بامر في العهد المكي، خلي بالك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عائشه رضي الله تعالى عنه، لما واحد من الثلاثه دول يخبر بشيء في العهد المكي، الصحابه الثلاثه دول في العهد المكي كانوا كبار ولا صغار؟ كانوا ايهما؟ صغار. طيب سمعوا لما سمع هذا الحديث، حتى لو فرضنا ان هو كان موجود تحت القصه لا يعقل، صح؟ السنة عائشه لو كان بلغ بعد السنة تسعه، كان فين؟ فين؟ في المدينه. لو كان بلغ كم سنه؟ في مكه كم سنه؟ 13. لو قلت لك سنه 4 في العهد المكي عائشه كان عليها سنه؟ سنه واحده، سنه واحده. لو نقلت عائشه امر كان في السنه الرابعه في العهد المكي. سمعتوا؟ طيب نزعم في ايه؟ ماذا وقع بهذا الحديث؟ وهي قطعا لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. بل اقول لك اكثر من ذلك، عندما تحدث عن عائشه عن اول بدء الوحي اللي هو كان بين السنه الاولى في البعثه. عائشه قطعا لم تسمع ذلك. ماذا وقع بهذا الحديث؟ ده يسمى عند اهل العلم بمرتد الصحابي. ايه مرتد الصحابي؟ يعني صحابي ثبت له الصحبه ولم يسمع هذا الحديث قطعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده حكمه ايه؟ هذا حكمه القبول. ليه؟ قالوا لان الصحابي لا يحدث الا عن صحابي. سيدنا عائشه اكيد عمن اخذته؟ عن ابيها، عن امها، عن اخيها، ها؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اخذته عن صحابي مثله، كذلك عبد الله بن عمر، كذلك عبد الله بن عباس. فالحافظ بن يقول قاتل بن شهاب لو فرض انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد راى، اذا هو صحابي. تعريف الصحابي ايه؟ كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. اذا سيدنا طارق صحابي، لكنه لم يسمع الحديث، فالحديث من مواطير الصحابه هو مقبول عند اهل العلم. قال وكانت وفاته على ما جزم به المحبان سنه 83. نقف بقى مع هذا الحديث وقفلت. الحديث كما قلت له روايتان. الروايه الثانيه اوضح من الروايه الاولى. يقول دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. خلي بالك حرف في له معاني. عندنا في اللغه العربيه حروف الجر لها معاني. انا لما اقول لك في الكوب ماء، في الكوب ماء، هنا في معنى الظرفية يعني داخل الكوب ماء. لما اقول لك دخلت امرأة النار في هرقة، هل معنى الحديث يعني امرأة دخلت جوه الهرقة ورمت نار؟ لا، مش معناها كده. معناها ايه بقى؟ بسبب، بسبب. إذا دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة. كذلك هذا الحديث دخل رجل الجنة في ذباب، مش دخل جوه الذباب ودخل الجنة، لا، معناها ايه؟ بسبب ذباب. سبحان الله، لأجل ذبابة يدخل إنسان الجنة وبأجل ذبابة يدخل إنسان النار. دي مسألة عظيمة جدا. لأن زمان لما تكلم بهذه الكلمة رفاقه وتلاميذه تعجبوا، قالوا كيف ذلك؟ وده يا اخواننا يفيدنا فائده مهمه. ليه؟ ما يبقى حسن العرض، حسن العرض. سيدنا سلمان اراد ان يلفت الانتباه. كان ممكن طوال يقول ان الحمد لله اما بعد، ها، مر رجلان، ها، مسلمان على قوم لم يصر، لكن اراد ان يلفت الانتباه. ده هو الذي يسميه علماء الطاوله التمهيد، او بسميه علماء البلاغه براعه الاستهلال. انت النهارده مع مجموعه من الناس لا تلقي عليهم العلم هكذا، انما ابتعد موقفك، قل كلمه، اعط سؤالا بحيث تلفت الانتباه فينتبه الناس اليك. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قام سمع مره مع الصحابه قال لهم ايه؟ قال لهم ان من الشجر شجره مثل المؤمن، حدثوني ما هي. سبحان الله، شوف الانتباه عن الناس. اللي قاعد بقى فتره في دوكته بفتره في عياله في المال يسمع القصه دي في سؤال وفي انسان في شجره زي المؤمن يبدا يفكر مين هي صديقه؟ يا ترى ايه؟ صور يا ترى شجره الكركوب يا ترى شجره ايه بالظبط؟ قال ابو عمر توقع الناس في شجر الايه؟ الذواتي ووقع في نفسي انا ليه؟ ان اقرا الى هذا الحديث الشاهد كان دائما في استعان قبل الامر سيدنا سلمان اراد ان يكتب الذباب يقول له تخيلوا مع حضاره الذباب الذباب يعني يشير الى حديث اخر مهم لو سمع عندنا نقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله ها يا اخوان ها بعوض ما سقى منها الكافر شربة ماء سألت سؤال كده بالله عليك احنا هنجيب المسجد دلوقتي لا قدر الله هي الدين بيتخانق قناعة عنيفة جدا والضغط والدم نازل والناس موجودة والبوليس ايه يا اخوانا اللي حصل ايه المشكلة؟ قالوا ابدا بيتخانقوا على الباب بيحكوا ليه؟ هتقول عملت ايه يا اخوانا؟ مجانين ولا عقلاء؟ ها؟ مجانين خافوا على الزبالة لو ده بتاعك الزبالة دي لو ده بتاعك وقطعوا بعض عشان ايه؟ عشان ايه اخوانا؟ عشان زبالة لا ده الدنيا كلها زبالة قد ايه؟ يا ناس بعض ألف شيء في الزبالة مش الرأس مش الجسم ده ايه؟ الجناح أنا أسألك بالله بقى خصمت أخوك ليه؟ بتكلمش أخوك ليه؟ معارض ده ليه؟ نقاتل بعضنا على ايه؟ على جناح بعوضة؟ ده خلي بالك الدنيا كلها جناح بعوضة، انت بقى ليك في جناح البعوضة كام؟ اللي خسر ابوه عشان 2 مليون. 2 مليون بالنسبة لمليار، مليارات ايه؟ في اكبر مليار معرفش. يساوي قد ايه بقى؟ اللي هو ده كله في الاخر ايه؟ جناح بعوضة. فدي بس كانت اشارة كده، الشاهد سيدنا سلمان بيقول لهم الذبابة السابقة دي بسببها دخل الانسان من الجنه ودخل الانسان من النار. ودي مساله مهمه جدا. ان الشيطان اللعين ربما يذهبك في الاشياء ويجعلك تعتقد انها حقيقه فتتركها ان كانت طاعه او تفعلها ان كانت معصيه. نعم قال يقول ايه؟ صلى ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكنه اسمع قنع بما تحقرون بما تحقرون. العلماء قالوا تحقرون هنا اما من الطاعات واما من المعاصي. الشيطان هي الانسان المكذب هو عارف ان المكذب ده زنا لا يأس خمر يأس كذا كذا يأس الكبائر عنده فيها ايه؟ مناعه فيعمل ايه؟ كله خلاص تضحك عليه يجي على الطاعات يحقرها له يقلل هاله يصغرها له في عينه فيعمل ايه؟ يتغاضى عنها ويجي على المعاصي اللي هي كبيره عند الله عز وجل يصغرها له يحقرها له لحد ما يلاقوا طالع انا ما ادري كده فيقع فيه. دي بقى اكبر مصيبه. شوف اديك مثال. انت النهارده لو خدت وجه البخاري او اي مسجد والإمام ثابت في الركعة الأولى في السجدة الثانية هيقوم يجيب إيه؟ الركعة الثانية. سؤال: أنت لو نزلت معه في السجود الثاني أدركت الركعة ولا ما أدركت؟ ما أدركت. طب بالله عليك يا راجل دخلت المسجد وهو الآن في السجود الثاني هتعمل إيه؟ هتنزل ولا هتعمل كويس؟ بجد بجد. أنت عايز تنزله؟ مشكلة لا والله ليه؟ هذا مما نحسبه. نعم صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول اذا سمعتم النداء فاتوا الصلاه وانتم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون الى فما ادركتم فايه؟ فما ادركتم فقل وما فاتكم فبالتهديد تحتضر العمل ده. الى يعني تسبيحه في السجود لعلك ان تدخل الجنه بهذا. مش كده؟ الرجل الذي دخل الجنة لأنه نحى غصنا عن طريق الجنة غصن كتب كده شجرة مرمية على الطريق فالناس بالعادة ما تقوم به. هذا العمل الحقير في نظر الناس أدخل رجلا الجنة. كذلك على العكس، رب عمل حقير من المعصية في نظرك تفعله ولا تلقي له بالا فادخل به النار عياذا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ودائما السنة بتسمع عن الإسلام ليه ده أحقر عمل على الناس، اللسان. والملتزمين كثيرا ما يقع في أعراض الناس بحجة إن ده فاسد، إن ده مبتدع، ده من النصيحة، من باب مصلحة الدعوة يتكلم عن هذا وهذا وهذا ويقصد أعراض الناس، ده بيحب كذا وده كذا وده كذا، ونسي المسكين أنه عند الله تجتمع الخصوم، أنه عند الله تجتمع الخصوم. الشاهد يقول: قال وما الذباب؟ فرأى ذبابا على ثوب إنسان، قال هذا الذباب، قال وكيف ذلك؟ قصة دي بقت إزاي؟ قال: مر رجلان مسلمان. إذا أول فايدة معاه أنهما رجلان على الإسلام، وكأن سلمان الفارسي يقص علينا أمرا كان فيما سبق من بني إسرائيل. قال: على قوم يعكفون على صنم له. العكوف كما قلت قبل ذلك طول العظام عندهم صنم، الصنم معناه أي التمثال المصنوع على صورة إنسان، يعني رصيف. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه خالد؟ ما اعرفش حاجة. صنم مش كده ولا لا؟ لأن صورة إنسان، يعني يبقى أي شيء صنع على صورة إنسان هنسميه ايه؟ صنم. في صنم يعبد في صنم؟ لا يعبد. يعني مخصوص النهارده اللي موجود عند الجامعه ده بيعبد، فحد يقول يقول ده بلا شك ان بناء هذا لا يجوز. لكن نقول هناك صنم طاغوت يعبد وهناك اصنام لا ايه؟ لا تعبد. الشاهد الصنم هو ما صور على صوره انسان. طيب الجماعه دول مجموعه من الناس قريه قبيله صنعوا مالوها لهم معبودا لهم صنم على صوره انسان. الحين شوف الامر العجيب. فقالوا لهما: قربا لصنمنا قربان. الرواية الثانية بتقول ايه؟ لا يجوزه احد حتى يقرب اليه شيئا. شوف قد ايه تعلم اهل الباطل بالباطل. قد ايه استماتة اهل الباطل على الباطل. قد ايه حرص اهل الباطل ان يدخل الناس في باطلهم. ثلاث معاني مهمين. وهذه رسالة الى اهل الحق. تخيل لما الجماعة الكفرة دول اللي عندهم صنم ووثن مش ممكن حد يعدي الا ما يقرر قانون لن تمر حتى تشرك، والصبر والاستماته بل ادى هذا الى قتل الناس لاجل الذباب. ده كله ايه؟ استماته في سبيل الغايه. هم عندهم غايه، غايه الشرك، عندهم هدف ان يدخل الناس في الكفر، واستماتوا لاجله وصبروا عليه. في اول سوره الطاق الله تعالى حكى عن الكافرين قالوا ايه؟ ها؟ ان شوفا واصبروا على الهتكم. سبحان الله. في الارض الطاق كده اصبروا على الكفر اللي احنا فيه، اصبروا على البطل اللي احنا عليه. تجد الجماعه الكفار وكذلك اهل الفقه والمدن عندهم جلد وعندهم صبر وعندهم استماته لاجل الغايه الخسيسه التي يعيشون بها. أين أهل الحق؟ أنا أسألكم سؤال، أين أهل الحق؟ إذا كان دول بيعملوا كده، ماذا صنعنا نحن؟ من منا أخذ على نفسه عهد ألا يدخل أحد عنده الدار حتى يعلمه شيئا من كتاب الله؟ أنت بيجي لك ضيوف، أنت دكتور، فاتح عيادة، صاحب شركة، صاحب محل مال، صاحب محل كمبيوتر، أي مكان مهنتك ولا شغلك، هل أخذت على نفسك عهد ألا يدخل أحد عليك إلا وتعلمه أمر في دين الله؟ فين بقى الاستماتة اللي عندنا؟ إذا كان الكفار دول قاعدين عكفوا على الصنم الطاغوت لن يمر مخلوق حتى يشرك. أنا بقول لك بقى تعكس حال الكمبيوتر. بيجي لك أجهزة الكمبيوتر مثلا، يعني من منا أقرأ له عنه؟ مفيش جهاز هيجي إلا وقطع عليه على الأقل واحد جيجا مثلا كده للتأمين على محل البلد. ما منا أقطع عن أنه عايز يجيب مطويات مطوية بريدة وربع جنيه، مش هيخش واحد إلا لما تجيله مطوية مثلا يعني في بيتك، لن يدخل أحد علمي في ذلك حتى أعطيه كذا، حتى أعلمه كذا. أين هذه الاستماتة في سبيل الحق الذي نحيا له مع علمنا يقينا بنبل الغاية وعظم الهدف وسموه؟ فيقولنا هذا يعلمنا درس كيف أن هذا الباطل لم ينفض على باطله، واستماتة يجي هذا الباطل وتعاون في غلطه بين الناس والتنكير له بين الناس. طيب، فقال الاثنين لا نشرك بالله شيئا، إذا كانوا يعلمون أو كانا يعلمان أن هذا من الشرك، أن تقريب أي شيء لغير الله شرك، أن تقدم شيء قربان كنذر أو كذبح لله لغير الله هذا من الشرك. فقال لا نشرك بالله شيئا، قال قربا ما شئتما ولو ذبابا. هنا أهل الباطل تفرق معهم ذبابة ولا غير ذبابة، يعني المعبود بتاعهم اللي هو الطاغوت ده استفاد ايه؟ هيستفيد ايه بنظرهم لما يقدم له ذبابة؟ ماذا سيستفيد؟ لا شيء. طب لماذا رفض؟ لماذا قالوا لا بد ان تقدموا ولو ذبابا؟ لان خلي بالك الكفار عندهم قاعده، الكفار دول من لدن جاء الكفر الى هذه الدنيا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وقبل ان اقول هذا الكلام اعلق على ما حصل الان، طبعا كلنا سمعنا عن ايه؟ وبابا، مش كده؟ خطاب وبابا. لا نقول في الاهداف السياسيه بتاعته لان السياسه لعبه قذره، انما اتكلم عن هذا الكلام لبعض الناس خدع من كله الحديث واللسان الطرف. هدول الثلاثه الناس الخطب بتاعهم اسمع معنى ولا ايه؟ بقوا بابا ده الله عنه يعني؟ بيتكلم بيتكلم بناء على الشيخ ناقص كلام الحديث كمان بيتكلم بالايه. ولكن بعض الناس كل في هذا الكلام وقال لك كما قال مستشار له وهي الاسد مسلمه بتقول يجب على العرب ان يصدقوا اوباما. طيب تصدق اوباما ولا تصدق رب العالمين الذي قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتركوا الملتزمين فقط، حتى تطلب التشدد فقط. جل قالوا بقى امبارح احنا ربنا مش مع المسلمين، لا 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 ده انا متربي مع المسلمين ومتربي مع الاذان ده بس العلم يعني، وانا صغير بسمع الاذان وبحب المسلمين وعندنا مسلمين، احنا ربنا مع الجماعه الاذانيين بس، ربنا مع جماعه الملتزمين بس المتشددين بس. طب صدقت بقى ولا كان رب العالمين الذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الا الذي يرضي هؤلاء فقط في واحد، ان تنفرغ من الدين وتقطع الطريق، او ان تنفرغ من الدين وتكون عالماني مش عباني اللي هو ايه لا دين يعني، ده اللي يرضيهم. اما ان تدخل في دينهم في حلمهم تبقى نصراني، واما ان تكون على غير دين. اما ما سوى ذلك فانما هي مهاترات، كل واحد ذو سياسه، ده سياسه العنف والضرب وده سياسه الخبث والسياسه. لا نتكلم عن ذلك انما فقط رد الرجل هذه الرساله. الكفار ماذا يريدون من غيرهم من المسلمين؟ ده مثال اول. هؤلاء الكفار لن يستفيدوا اي شيء من ذبابه، لكن القضيه عندهم كما قال عز وجل ودوا لو تدهن فيفرق فيدهنون. الكفر عايز ايه؟ انك بس مجرد تبدي التنزه، عايز يرى منك تنزه عن دراستك عن دينك عن مبادئك، ولو كان هذا التنزه خطير. ليه؟ لانهم يعلمون ان العبره ليست بالكفر، مش العبره قربت خروف ولا جمل، العبره تضيق انك تقرب ذبابه. طالما رضيت هذا احنا خلاص كده تمام تمام. قضية عندهم مش ان انت تروح الكنيسة، لا القضية عندهم انت قاعد كيف دول. لو قلنا مرحلة التنازل، مجرد ما تضع رجلك على بداية الطريق، مجرد ما تحط رجلك هو راضي عنك لانه عارف البقية خدائك. بس الرجل الكافر الطاغوت الذي علم الغلام ليكون فاهرا، تصف حوله تولد لما غلام شاع اسمه وانتشر خبره. خليك معايا كده، اول ما لقوا قالوا ايه؟ مع انه يعني اذاق وزيره الويلات، مش كده؟ الوزير بتاعه كان اعمى، ولما سمع بالغلام راح للغلام وخدوا معاه هدايا كتير، فقالوا يا بني كل هذا جمعته لك بشرط ان تشفيه. قال له ايه؟ قال له اني لا اشفي احد انما يشفي الله تعالى، فان امنت دعوت الله ان يشفيك شفاك. جلد الملك بقى 60 سنه قاعد مع الرب الباطل اعمى مش شايف حاجه، والسطر بتقول له ده مش راضي وعايز يشوف، فامن بالله فشفاه الله. راح لمين؟ راح للطاغوت زي ما كان بيقول وزير، مش عايز برضه يشيل عباءه الوزاره. راح للوزير، راح للملك، قعد جنبه طبعا داخل لا في عكاز ولا في نظاره سودا، صاحبنا بحلق وماشي مية مية. الثاني انصدم من كبره وغروره، قال له ايه؟ من رد عليك بطره. شفت رب مش عارف اللي بيحصل لما بدته ده في القريه بتاعته مش في القريه اللي جنبه، يقول له من رد عليك بطره. فقال ربي كان قال له ايه؟ ما يجزاني الله خيرا بهذا ولا خيرا. قال له ايه؟ اولاك رب الغيب، هو عارف ان مش هو ده رد بطره. قال اولاك رب الغيب، قال ربي وربك الله. كان امبارح ينظروا سوا ويلعبوا سوا، نهضة ايه؟ قال فما زال يعذبه. ما فيش ارحام ولا فيه انفراد ولا هؤلاء الوفاء لا يعرفون له ضوابطا. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. طيب مين راس الفتنه؟ الغلام ده اللي عمل مشكله، اللي اصبح مطيع عند الناس، كان بتحبه وتخرطه واصبح له ايه؟ له هيئه عند الناس. ما قالوش ضربه بالسيف ولا قتله، قالوا ايه؟ كان عايز منه حاجه واحده خليك معايا. قال له يا بني، شوف الاسلوب الاستاذ بيقول له ايه؟ يا بني. هتلاقي الكلام بيقول لك كده، احنا انت حبيبنا ده انت اخونا ده انت المعتدل اللي فيهم. هو اوباما لما طلع ومسك الرئاسه قال ايه؟ قال انا بوجه خطابي للمعتدلين في افغانستان. قصده ايه؟ قصده يا اخوانا عايز يطلع اصحاب القلوب المريضه يقول لهم انتوا المعتدلين. أنا بقول كده عشان يذهب مين؟ يذهب اللي هم في نظره متفرغين. الشاهد الكلام قال له أي بني لقد بلغ في ذكرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأهواء. الملك عايز، الملك عايز الغلام يقول له نعم بلغ من ذهني هذا ويسيب. يبقى في النهايه الفضل ده كله مسؤول لمين؟ للملك. ده ما بخلص، يبقى اعمل اللي عايز تعمله بس في الاخر تبع مين؟ تبع احنا تحت ضغطنا احنا. عشان كده دايما بقول يا اخوه ما ينفعش اشتغل تحت رايه كفريه، ما ينفعش اشتغل تحت منظمه ضاله، ما ينفعش. لابد ان تتضح الرايات، لابد ان تتضح الوجهه. الشاب والغلام قال له لا اني لا اشفي احد انما يشفي الله تعالى. انا مش هوضع الكلام لعيب يا اخوانا. الكفار ستطلبون مجرد اول كلام. فبعض الدعاة كان عمل مشروع لمحاربه المخدرات، ولا شك ان محاربه المخدرات شيء جميل شيء رائع. ما اعظم المخدرات دي وما فعمل ايه؟ قال لك احنا في مصر قسم ايه؟ مسلمون طبعا على كلامه يعني ومسيحيون. احنا بنقول احنا مسلمون وايه؟ ونصارى. قال احنا مسلمون ومسيحيون، فعمل ايه؟ في عيد الكريسماس كان بعض الرحل دياره والرجل طبعا في الصف الأول عن يمين ده يعني ايه الصف الأول وقص الصف الأول واليمين والتيام يعني أبو سلم على طبعا أنا جاي هنا طبعا عشان ايه عشان مفتدرات من التعاون طبعا فحنا كما قلت الصلاة صلية هي الكفرية أهل بابا قال الكلام الكفري وده لا ومشهور من العلم يتكامل المراد بنفس جيبنا عز وجل غاية ايه يعني التعيين ايه عشان مخدرات نفس هؤلاء جميلة وزر المسلمين ناس مشروع الكريم اشترك فيه ايه فيه لكن انا اذهب واتنازل عن ثوابتي ومبادئي واذكر محف الكفر ده ربنا عز وجل يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا ها اوقع عنهم ها فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث طيب انا قاعد والتراجيب الكفريه والعذراء وشفاعه العذراء والمسيح والاب والابن وغير كده ولا مضر الكلام ده هذا كله لا يجوز شاهد اخوانا هؤلاء الكفار قالوا تضرب شيئا ولو ذبابا هم عايزين عمل الغالي مغرض البيت فان بنت تستضيف بين التكفير الكبير جماعه الكفار جاءوا يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما اشتراكين قالوا الأسماء الأسبوع قسمين السبت كلنا موحدين احنا وانت عبادة رب العالمين الحد بقى غير تبعنا عند الله وعند العز الاثنين العكس اسم الله الصنعة لو ايه أصاب الفلول أنزل الله تعالى قوله الفاضل في سورة الكافرون قال اعتبرها قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبد ولا ذر مش ذنب ذبابه ولا ذر ولا ذر ولا دقيق انا امرت ان اعبد الله وحده ولا اشرك به شيئا الشاهد قال قرب ما شئتما ولو ذبابا فقال احدهما لصاحبه ما ترى قال أحدهما لا أشرك بالله شيئا أولا لا ما كنت أقرب شيئا لأحد إلا الله أي مكان أنا أعلم عقد التوحيد أنا عايز الرأي دي أنا لا يمكن أن أتنازل عن هذه القضية عشان كده قال من دعائي منهج السلف إيه أن قضايا التوحيد لا يتنازل عنها إطلاقا لا تقبل المثال تنزعوا قضايا العقيدة دي محفوظ مطولة لا تنازل عنها لأي إنسان كائنا من كان. ليه هي أصل الديانة، أصل الدين. ولو كان أمرا صغيرا، ولو كان أمرا صغيرا. قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد غير الله تعالى. كان ابتداء إيه؟ قال فضربوا عنقه. رحت إيه؟ فدخل الجنة. هنا جاء السؤال، فدخل من الطمع. بمجرد ما ضربت العنق دخل صاحبنا الجنة. أما الثاني ففيه إشكال كبير. الثاني عمل إيه بقى؟ فقال الآخر ما أجد شيئا أقرب، أقرب مش معايا حاجة. لا معايا لا خروف ولا جمل ولا أي شيء. قال أقرب ولو ذبابا. فماذا صنع؟ مثل ما شفت كده لقى ذبابة فرماها على الصنم فخلوا سبيلا فدخل النار. سؤال هذا الرجل دخل النار لكونه كان كافرا ولد لكفره بتقريب الذبابه لانه كفر بايه؟ غير الذبابه كان قبل التقريب قلت فتخيل تقريب ذبابه لغير الله يدخله النار ما بالك بقى من المسلم ها الاثار ولا الناس البدوي ربنا قال يا ولد تفتح الشيخ ويعرفها كويس ولو حد جاء ربنا اوعى افتح شيء فيها حتى ربها ويرعاها ويسميها ويكبرها حتى ياخذها الى فين؟ الى اماكن الاضرحه والاولياء، ما بالك بمثل هؤلاء؟ ان كانت ذبابه ليرتاحها التي لم تساوي شيئا ادخلت رجلا النار، ما بالك بغير ذلك؟ ولا تسالك الراجل ده مكره ولا غير مكره؟ طيب لا اسباب كده. الراجل ده كتير ويقال له اما ان تقرب واما ان تضرب عنقك. لو واحد مسلم النهارده مثلا رحل من بلاد الكفر ولقيه كافر ووقع عليه السلاح وقال له الان اما ان تكفر بربك واما ان اقطع عنقك. ده اسمه ايه؟ اقرار. طيب يجوز له ان يقول كلمه الكفر او ان يفعل الفعل الكفري او لا يجوز؟ عندنا ادله متواتره. قال عز وجل من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرك بالكفر صدقا. اذا هنا قاعده مهمه، لا اكراه في اعمال القلوب، لا اكراه في اعمال القلوب. قلبك بيد من؟ اذا مش حد يقول بقى ده انا اكرهت ان انا بقلبي احب الكفر، ده اسمه انا العذر. قلبك هذا لا يطلع عليه الا الله عز وجل. يبقى لو واحد احب الكفر او رضي بالكفر بقلبه لخرج من بيته. انما الحديث عن فعل الكفر وقول الكفر. كما قلت لك واحد هارب كنت وقلت قال له لن نتركك حتى تتب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الان سيقتل، اما ان يقتل واما ان يتب، ماذا يصنع؟ هذا قال العلم يجوز له ان يتب بلسانه مع اكراه قلبه ومع بغض قلبه، فان فعل ذلك فلا حرج عليه. قال له اما ان تسجد لعظيمنا واما ان نقتلك. هل يجوز ان يسجد؟ نعم يجوز ان يسجد. لان عمار بن ياسر عذبه كفار قريش عذابا اليما حتى وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال وهو يبكي دموعه كثير، فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين اكره على الرضيعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب اليه بابيه فقال له صلى الله عليه وسلم عن حال قلبه واخبره ان قلبه مطمئن بالايمان حال السد، فقال له ان عادوا فعد. طيب هنا مثلا هذا الرجل لما دخل النار ان صح هذا الكلام، يعني قل ان هذا مما يحكى عن بني اسرائيل ان صح هذا الكلام، لما دخل الرجل النار مع كونه مكرها؟ لما دخل النار مع كونه مكرها؟ هنا جوابان. الجواب الاول قال اهل العلم ان هذا الرجل قدم الذبابه بعد ان عرضوا عليه في المره الثانيه مستحقرا لها ظانا ان هذا مما لا يضر، فيدل على هذا في الروايه. قال واي شيء من الذباب؟ اي يعني الذباب؟ فرم الذباب. قالوا وكانوا لم نستحقر هذه الذبابه ان يقربها لغير الله تعالى عاقبه الله تعالى بدخوله النار. ده الرد الاول لكن فيه ضعف. الرد الثاني قال اهل العلم ان الاعذار بالاكراه خاص بهذه الامه. الاعذار بالاكراه خاص بهذه الامه وعلى ذلك ادله. شيخ محمد الامين الشقيقي صاحب كتاب اضواء البيان وهذا العالم من اكابر علماء الامه من المعاصرين او ممن توفي رحمه الله تعالى وله تفسير مانع اسمه اضواء البيان، اضواء البيان في تفسير القران بالقران. هذا كتاب رائع ذكر في قوله تبارك وتعالى في سوره الكهف انهم ان يظهروا عليكم يظلموه، عند عادل وضع تنبه حتى تعرف كيف يستنبط العلماء الكفر. انهم ان يظهروا عليكم يرجموه او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. خليك معايا الان هؤلاء الشباب كم خيار امامهم؟ خيارين، اما الرجم حتى الموت واما العوده في دين الكفر. قالوا انهم ان يظهروا عليكم لو خدوكم لو اخذوا بكم حاجه من الاثنين، اما ان ترجموا حتى الموت حتى تاوضعوه الا بالله ولن تفلحوا إذا أبدا. دل هذا على أنهم لو عادوا إلى دين الكفر مكرهين فلن يفلحوا أبدا. قال الشيخ وهذا دليل على أنهم ما كانوا يعذرون بالإكراه، بل كان إما أن يظل على الدين ولو مات فقط أو يقتل في سبيل الله عز وجل، أما أن يدخل في الكفر مكرها فهذا ليس بعذر عندهم. طيب عديد دليل أوضح من كده، عندنا حديث مشهور محفوظ: إن الله تجاوز بأمتي عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. الشاهد قوله إيه؟ لأمتي. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، يبقى الإكراه هو خاص بمين؟ خاص بهذه الأمة. طيب بقي المسألة: من أكره على قول الكفر وفعل الكفر، وإما أن يقول أو يفعل وإما أن يقبل، هل الأفضل له أن يأخذ الرخصة فيقول أو أن يصبر ويقبل؟ هذه مثلا، هل الأفضل لمن أكره على كلمة الكفر أو على فعل الكفر أن يقولها ويندو أم أن يقتل؟ هذه مثلا العلماء قالوا فيها تفصيل. قالوا إن كان هذا الرجل ممن يحتاجه الناس ويحتاجه المسلمون لعلمه ولفضله ولسعة علمه، ولا يضر أن يتنازل وأن يقول هذه الكلمة، فالأولى له أن يأخذ الرخصة. وإن كان ممن إذا تنازل وقال هذه الكلمة سيثبت الفتنة في دين الناس، فهذا يجب عليه أن يصبر، لأنه إذا قال الكلمة ضاع دين العباد. فنأخذ مثال، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد كان يقول: من قال القرآن مخلوق كفر. إذا أحمد يرى شبه تجمع علماء الملة على أن من قال أن القرآن مخلوق فقد قال الكفر وكفر بهذه الكلمة. معلوم أن خلفاء بني أمية امتحنوا الناس على هذه البدعة، وكان دون بن عالم ودون والعالم المعروف وغير المعروف، وكان أحمد بن محمد في الناس كالعلم ينظر الناس إليه، فإذا ذل ذل الناس وإذا صمد صمد الناس. أحمد نظر كده وجد أن كثير من العلماء أخذوا الرخصة، فلان وفلان وفلان أخذوا الرخصة وأرضى هؤلاء حتى يبدو بنفسه وينفع الناس بالعلم. فرأى أحمد أنه لو أرضى هؤلاء ونزل إلى الرخصة لضاع دين العباد، ولاعتقد الناس أن هذا القول هو الحق. فماذا صنع؟ اختار أحمد الصبر على الرخصة، كان يضرب، وكان خليفة كل الجلاد شد يده استطاع الله يده ويضرب كويس، يضرب بالجلد، هو من هو أحمد بن محمد، حتى يأتيه يعني بعض الناس أقاربه يقولون: يا أحمد قل كلمة ترفع عن نفسك بها العذاب وتنجو بها من السجن، فيقول: لا والله ما السجن وبيتي إلا واحد. أتوعدني بيت السجن، أروح فين؟ أروح البيت، إيه قال لي بيت السجن؟ بيتي برضه حتة تقول لي حتة حصير، والسجن برضه حتة تقول لي حتة حصير، إيه قال؟ لا أظل كما وكان يضرب فيغمى عليه. فصبر أحمد رحمه الله، لذلك نقل عن جميع أهل العلم في عصره بإيمان أهل السنة، لأنه صبر. فقلنا العالم يوم أنت عالم تشرف الناس إليك، نستنظر إلى فعلك وإلى قولك، لو دلت لو داهنت لو أخذت بالرخصة ماذا توقع الناس؟ سيذل، سيضيع العلم بين الناس والدين بين الناس، سيؤذ، لأن الإنسان مطموع ليس لك وزن، والناس يحتاجونك لتعليمه وغيره، فقد كفى في ألف واحد غيرك أكبر منه ولو ثقل عند الناس، والناس تشاركوا أعناقهم إليهم دونك خلاص، لك حينئذ أن تأخذ الرخصة نافعا لمصالح المسلمين. وهل كان فهما؟ إذا هذا الأمر يبقى أمرا اجتهاديا. هنا مسألة مهمة، الشيخ ابن قاسم يحكي أن فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيام الفتنة اللي هي الحرب على أبناء الشيخ وتلاميذ الشيخ ومحاربة الدعوة دعوة التوحيد اللي سموها في التاريخ عندنا حرب الإيه؟ الوهابية. بنت فاطمة بنت ابن عبد الوهاب، البنت إيه؟ اسمها إيه؟ فاطمة. سمى ابنتها أم الشيخ عبد الوهاب فاطمة. وهذا رد على ما وصف إلى أن عبد الوهاب بر الإيه؟ بر أهل البيت. فانت بنت اسمها إيه؟ اسمها فاطمة. شاهد الكلام فقال لها قرضي شيئا لهذا الولي. سبحان الله، وكأن القصة تتكرر. جابوها بعدين لازم مش هسيبك الا ما قضاني حاجة للولي ده. فقالت لا، ما قلت له قضي شيئا الا لله عز وجل. ربي صح. قالوا لها قرضي ولو تراب. طب ايه؟ يقولوا لها ايه؟ قرضي ولو تراب. أتوكي المدينة. قالت والله إن التراب خير من الذباب. قلت إيه؟ إن التراب خير من الذباب. وما كنت لأضرب على شيء. شوف الوقوف رد صح. قلت ربي ده الذباب دخل في الرابع الأخرى على التراب. وكانت إيه؟ وكانت امرأة. طيب نقرأ بقى الكلام سريعا بحيث يبقى انتهينا من هذا الباب. قالوا دخل الجنة رجل في ذباب، قال أي من أجله. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كأنه تقال ذلك، يعني رأى أن هذا العمل قليلا وتعجبوا منه، فبين له صلى الله عليه وسلم ما طير هذا الأمر الحقير عنده عظيما، يستحق عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قالوا فقال مر رجلان على صوم له صنم، قال الصنم ما كان مسكوتا على صور ويطلق عليه الوزن كما هو. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قال له قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخل سبيله فدخل النار. قال في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال في الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخوفا من شر أهل الظن. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان كما قلت هم فقد طلب ذبابا. إذا العبرة عنده ليست بالكم، إنما هو بما حصل في قلب المقرب وفي قلب الذابح. قوله وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله تعالى، فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على الخلق ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. هذا والله أعلم، ونكمل في المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.